وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه، ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى. الكلام كان في التفصيلات التي تذكر في حجية الظواهر، وهل أن الظاهر حجة مطلقا أو يفصل في ذلك. قدم الكلام في التفصيل الأول وفرغنا من الكلام يقع في التفصيل الثاني. التفصيل الثاني هو تفصيل المحقق القمي الذي فصل بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام. المحقق القمي قال: الظاهر حجة بالنسبة إلى من قصد إفهامه، بالنسبة إلى من خوطب بالكلام، أما من لم يخاطب بالكلام الظاهر لا يكون حجة بالنسبة إليه. فإذا صدر الكلام من زيد مثلا مخاطبا عمرا، كان ظاهر الكلام حجة بالنسبة إلى عمر، أما بالنسبة إلى غيره لا يكون حجة، لا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. هذا الذي ذكر المحقق القمي، تقدم سابقا ذكر كلامنا يقع في رد المصنف لهذا التفصيل. المصنف يقول: هذا التفصيل ليس تاما، التفصيل بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام هذا التفصيل ليس تاما، وذلك لأن الدليل الدال على حجية الظواهر هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء هذا دليل شامل للمقصود بالإفهام ولغير المقصود بالإفهام. العقلاء لا يفرقون في حجية الظاهر بين المقصود بالإفهام وبين غيره، سواء كان الشخص مقصودا أو لم يكن مقصودا الظاهر حجة بالنسبة إليه، وحينئذ نلتزم بالحجية مطلقا. الدليل اللي استدل المصنف به على حجية الظاهر هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء شاملة للصورتين، شاملة للمقصود بالإفهام ولغير المقصود بالإفهام، فلا مبرر لأن نخص حجية الظواهر بالمقصود بالإفهام فقط. الظاهر حجة مطلقا بالنسبة إلى المقصود بالإفهام وبالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، والدليل على ذلك هو نفسه الدليل الدال على الحجية، على أصل الحجية، أصل حجية الظاهر. سيرة العقلاء شاملة للحالتين، والذي يشهد لذلك، الذي يشهد لي لأن السيرة عامة وشاملة للمقصود بالإفهام ولغير المقصود بالإفهام، هو أن لو فرض أن المولى أصدر بعض التكليفات للعبيد، لو صدر تكليف من المولى لبعض العبيد وكان التكليف عاما شاملا لكل العبيد، إذا أصدر تكليفا عاما يشمل كل العبيد، ولكن إنما أوصل هذا التكليف إلى بعض عبيده وطلب من هذا البعض أن يوصل هذا التكليف إلى سائر العبيد، أحسنتم شيخ، إذا طلب أن يوصل هذا التكليف إلى سائر العبيد لكن هذا العبد، هذا البعض لم يوصل هذا التكليف إلى سائر العبيد، إما لعذر أو من دون عذر. على أي حال هو لم يوصل هذا التكليف إلى سائر العبيد. فإذا فرض أن علم البعض ولو اتفاقا ولو من طريق آخر علم البعض بهذا التكليف، فحينئذ لا بد أن يمتثل، لا بد أن يمتثل هذا البعض الذي علم بالتكليف من طريق آخر من غير طريق ذاك العبد وتبليغه، كما لو كان التكليف عاما يشمل الجميع. المولى أمر بتنظيف الدار عليكم السلام ورحمة الله، استقبالا لضيف، هذا تكليف عن جميع العبيد، ولم يوصل هذا المكلف هذا العبد هذا التكليف إلى سائر العبيد، لكن علم البعض اتفاقا من طريق أو بآخر علم اتفاقا بهذا التكليف، حينئذ يجب أن يمتثل هذا البعض الذي علم اتفاقا بالتكليف، وإذا خالف يكون ملاما ولا يكون معذورا بأن لم يبلغني هذا الأمر وأن هذا البعض لم يبلغني التكليف، هو علم على كل حال فيجب أن يمتثل، يجب أن يمتثل ولا يكون معذورا بمخالفته بحجة مثلا أن هذا البعض لم يبلغه أو لم يبلغه بالتكليف. وما ذلك إلا لأجل شمول سيرة العقلاء، وأن سيرة العقلاء شاملة لغير المقصود بالإفهام. هذا مو من حق أن يعتذر هذا العبد يقول أنا غير مقصود بالإفهام، أنا لم أكن مخاطبا بالتكليف ولم أكن مقصودا بالتفهيم، وإنما الذي كان مقصود بالتفهيم شخص آخر عبد آخر غيري، مجرد كونه غير مخاطب ومجرد كونه غير مقصود بالتفهيم هذا لا يبرر ساحته ولا يجعله معذورا أمام مولاه فيما لو خالف، هو يكون معاقبا على المخالفة وإن لم يكن مخاطبا بالتكليف وإن لم يكن مقصودا بالتفهيم بالخطاب الأول. طالما كان التكليف يعم حينئذ لا بد أن يمتثل، وما ذلك إلا لأجل شمول سيرة العقلاء للمقصود بالتفهيم للمخاطب ولغير المخاطب، للمقصود بالتفهيم ولغير المقصود بالتفهيم. هذا هو السر في كونه معاقبا ويجب أن يمتثل ولا يكون معذورا أمام مولاه. وحينئذ نقطع، شوفوا أخواني، حينئذ نقطع بشمول السيرة لمثل هكذا مورد، نقطع بأن السيرة التي هي أصل الدليل على الحجية، نقطع بشمول السيرة لغير المقصود بالتفهيم، وحينئذ لا يقال أن السيرة دليل لبي ويقتصر فيه على القدر المتيقن دون القدر المشكوك. هذا الكلام حينئذ لا يكون تاما. ليش؟ لأن هذا الكلام إنما يتم في موارد الشك، فيما إذا شككنا في شمول السيرة لمورد ما حينئذ نقتصر نقول السيرة دليل لبي نقتصر فيه على القدر المتيقن. أما نحن لا نفترض الشك، نفترض تحقق القطع، نحن نقطع بالشمول، نقطع بشمول السيرة لمثل هكذا مورد، وبالتالي لا يكون هذا الكلام تاما وصحيحا. هذا الشاهد الأول الذي يشهد لعموم سيرة العقلاء، وأن سيرة العقلاء التي هي الدليل على الحجية على حجية الظاهر، هاي السيرة شاملة للمقصود بالتفهيم ولغير المقصود بالتفهيم. الشاهد الثاني، الدليل الثاني، ما لو فرض مثلا أن زيدا مثلا أقر أمام عمرو، أن زيدا أقر أمام عمرو أن لبكر عليه ألفا، أن لبكر عليه ألفا، هو زيد خاطب عمرا وقال أنا أقول لك لكن لا تقل لأحد أن بكر له في ذمتي ألف دينار، أن لبكر علي ألفا. حينئذ إذا كان شخص رابع مثل خالد لو سمع هذا الكلام لو سمع هذا الكلام شخص رابع أمكن لهذا الشخص الرابع أن يشهد عند الحاكم الشرعي بأن زيدا مدين لخالد أو لبكر بألف. هذا الشخص الرابع يمكن له أن يشهد بأن لبكر على زيد ألفا، مع أن خالد لم يكن مقصودا بالتفهيم، لم يكن خالد مقصودا بالتفهيم، وإنما الذي يقصد بالتفهيم هو عمرو، هو الشخص الثاني. زيد خاطب عمرا وقال لشخص ثالث عليه ألفا، وشخص رابع سمع اتفاقا لم يكن مقصودا بالتفهيم، سمع هذا الكلام، يمكن حينئذ لهذا الشخص الرابع أن يشهد عند الحاكم الشرعي بثبوت الدين، وتكون شهادة هذا الشخص الرابع مقبولة، مع أن هذا الشخص الرابع لم يكن مقصودا بالتفهيم ولم يكن مخاطبا، وإنما هو افرض سمع اتفاقا أو استرق السمع من دون أن يعلم زيد وعمر المتكلمان بوجوده، فيمكن إلى أن يشهد، وهذا دليل واضح على أن الظاهر يكون حجة بالنسبة إليه، مع أنه لم يكن مقصودا بالتفهيم، المقصود بالتفهيم شخص آخر غير هذا الشخص الرابع الذي يجوز له أن يشهد. بل أكثر من ذلك، قد يكون المتكلم حريصا على أن لا يسمع هذا الشخص الرابع، قد مو فقط نفترض هو ليس مقصودا بالتفهيم وليس مخاطبا، قد نفترض أحيانا أن هذا الشخص الرابع مقصود عدم تفهيمه، مو لم يقصد بالتفهيم فقط، وإنما يقصد أن لا يصل الكلام إليه، ويحرص المتكلم زيد بمثالنا يحرص على أن لا يعلم هذا الشخص الرابع، كما لو كان أخا لبكر، كما لو كان هذا الشخص الرابع أخا للدائن، وينبغي أن لا يفهم بموضوع الدين، هم يحرصون على أن لا يصل خبر للدائن ولا لأقارب الدائن مثلا، ويقصدون عدم تفهيمه، لكن مع ذلك يجوز إلى أن يشهد فيما إذا سمع هذا الكلام اتفاقا، يجوز إلى أن يشهد. وهذا أيضا دليل على أن سيرة العقلاء شاملة، سيرة العقلاء شاملة في حجية الظواهر للمقصود بالتفهيم ولغير المقصود بالتفهيم، وبذلك يبطل هذا التفصيل الذي يظهر من كلمات المحقق القمي في القوانين. هذا التفصيل الثاني اللي احنا ذكرناه، قال قال كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك، عدم اختصاص يعني اتباع الظاهر، عدم اختصاص بمن قصد إفهامه، هذا رد على المحقق القمي اللي قال أن حجية الظواهر مختصة بمن قصد إفهامه، كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه. ولذا راح يذكر ذني الشاهدين اللي ذكرنا، ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه، هذا الذي لم يقصد إفهامه إذا اعتذر لا يسمع اعتذاره إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى، هاي ما واقع على تكليف، ما تضمنه يعني إذا خالف تكليفا تضمنه كلام المولى أو ظاهر كلام المولى. ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف، شوفوا قاعد يبين ما تضمنه، من تكليف يعمه أو يخصه، مرة التكليف يعم هذا غير المقصود بالتفهيم، يعم ويعم غيره، كما احنا افترضنا بالمثال ان تكليف عام شامل لكل العبيد، غاية ما في الباب ان هذا ما اوصل الكلام لسائر العبيد، مرة نفترض ان التكليف يعم غير المقصود بالإفهام، ومرة نفترض يختص بمن لم يقصد بالإفهام، ك كما لو سأل رجل الإمامة عليه السلام عن بعض أحكام النساء، سأل عن بعض أحكام النساء والدماء الثلاثة، فالإمام يجاوبه بتكليف يخص من لم يقصد بالإفهام. والإمام حينما يجيب يقصد من خلال جوابه تفهيم هذا السائل، لكن هذا السائل هذا الحكم ما يعمه، الحكم إنما يختص بالنساء غير السائلة أصلا، هاي المرأة التي لم تسأل أصلا ولم تكن مقصودة بالتفهيم، الإمام قصد تفهيم هذا السائل. فعلى أي حال سواء كان التكليف يعم غير المقصود بالتفهيم أو كان يختص فقط بغير المقصود بالتفهيم، على أي حال الظاهر يكون حجة بالنسبة إليه. يقول من تكليف يعمه، يعني يعم من لم يقصد إفهامه أو يخص من لم يقصد إفهامه، إذا خالف لا يسمع اعتذاره بشنو، يعتذر بشنو، يقول أنا مو مقصود بالتفهيم، أنا لست مخاطبا، هذا الاعتذار لا يكون مسموعا. اعتذاره بعدم كونه مقصودا بالتفهيم، اعتذاره بعدم كونه مخاطبا، هذا لا يكون مسموعا. ليش؟ لأن الحجية شاملة، الحجية عامة شاملة للمقصود بالتفهيم ولغيره. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني قال ويصح به، يعني يصح بالظاهر الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج، هذا أيضا شاهد ثاني، أن يصح في مقام الاحتجاج واللجاج والمخاصمة يصح الاحتجاج بالظاهر، كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمع، كما تشهد به تشهد بصحة الاحتجاج صحة الشهادة بالإقرار، هذا يشهد شخص الرابع، يشهد بالإقرار، بإقرار منه، بإقرار المتكلم اللي أقره، يجي شخص رابع ما كان مقصود بالتفهيم يشهد بإقراره، يشهد بإقرار المتكلم، كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمع، من كل من سمع الإقرار، كل من سمع الإقرار سواء كان مقصودا بالتفهيم أو لم يكن مقصودا بالتفهيم تصح منه الشهادة وتكون الشهادة مقبولة. والحاكم ما يقول له روح أنت ما مقصود بالتفهيم، شهادتك مو مقبولة، لا يقبل منه، طالما سمع هذا الإقرار شهادته بالإقرار تكون مقبولة، كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمع. هاي من كل، هذا الجار والمجرور متعلق بالشهادة، الشهادة من منه، من كل من سمع، من كل من سمع الإقرار، ولو قصد عدم إفهامه فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه. حتى إذا كان مقصود أن لا يفهم هذا الشخص يمكن إلى أن يشهد، حتى إذا ما كان مقصود بل كان مقصود بعدم التفهيم يمكن إلى أن يشهد، فضلا عما لا، عما لو افترضنا أنه لم يكن مقصودا بالتفهيم، كما لم يكن مقصودا بالتفهيم هو لم يكن مقصودا بعدم التفهيم، هو كان قاصد يفهم شخص آخر، أما هذا الشخص مو قاصد يفهمه كما مو قاصد ما يفهمه، هذا يجوز إلى أن يشهد، الآخر أيضا يجوز إلى أن يشهد الذي قصد عدم إفهامه. هذا التفصيل الثاني. التفصيل الثالث في حجية الظواهر هو ما ذهب إليه جماعة من الإخباريين. البعض من الإخباريين فصلوا في حجية الظواهر، وحاصل هذا التفصيل هو عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز فيما إذا لم يرد تفسير من المعصومين عليهم السلام لذلك الظاهر، ظاهر الكتاب العزيز، ظاهر القرآن الكريم، إذا لم يكن مفسرا برواية عن الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين، هذا الظهر لا يكون حجة ولا يجوز التعويل عليه. هذا أيضا تفصيل في قبال أطلاق الحجية. نعم، ظهر الكلام سائر البشر أو ظهر كلام المعصومين مثلا هذا يكون حجة، أما ظهر الكتاب العزيز من دون تفسير لا يكون حجة. واستدلوا على ذلك بوجوه عديدة، ذكروا عدة وجوه للاستدلال على عدم حجية ظهر الكتاب العزيز. المصنف ابتداء ذكر 5 وجوه ثم أضاف وجها بعد ذلك سادسا ورد جميع هذه الوجوه. احنا قبل ان نبين هاي الوجوه والدعاوى التي استدل بها لعدم الحجية، لابد ان نشير الى قياس القياس المستدل به او المستدل بهذا القياس على حكم يشتمل على ظاهر من الظواهر. شلون نستدل؟ نستدل مثلا بصغرى وكبرى، نقول مثلا هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى هاي الصغرى، وكل ظاهر حجة هاي الكبرى. النتيجة أن هذا الكلام حجة في ظهوره في هذا المعنى مثلا. عندنا صغرى وعندنا كبرى، هذا ليش نبينه؟ نبينه حتى نشوف أن الخصم الذي يدعي عدم الحجية هو يناقش في شنو؟ يناقش في الصغرى أو يناقش في الكبرى، حتى نفهم دعواه ونفهم مقصوده. حينما يمنع الخصم الإخباريين مثلا، حينما يمنعون حجية ظهر الكتاب العزيز من دون تفسير عن المعصومين عليهم السلام، يمنعون أي شيء، يمنعون الصغرى أو يمنعون الكبرى، يعني يمنعون أصل كون الكتاب العزيز ظاهرا في معنى من المعاني، يعني يمنعون الصغرى. لو لا يسلمون أن الكتاب العزيز يمكن أن يكون ظاهرا في معنى من المعاني والصغرى تامة، ولكن الكبرى ممنوعة، وأن كل ظاهر حجة هذا هو الممنوع، هاي الكبرى هي الممنوعة. هذا يختلف باختلاف هاي الوجوه اللي راح نذكرها. نبتدأ أولا بالدعوة الأولى، الدليل الأول اللي ذكروه لهذا التفصيل. حاصل هذا الدعوة هي مبنية على دعوة اختصاص الكتاب العزيز بمن خوطب به. هم ذكروا أن بعض الأدلة، بعض الروايات يستفاد منها أن للكتاب العزيز أهلا، هناك من خوطب بالكتاب العزيز وهم أهل الكتاب، هذا الكتاب لم يخاطب به جميع البشر، هذا الكتاب العزيز إلى أساليب خاصة، هو يستعمل أساليب خاصة، لا يفهم تلك الأساليب إلا من خوطب بالكتاب العزيز، إلا أهل الكتاب العزيز. ولذلك حتى نستدل بآية من الآيات لا بد من الرجوع إلى من خوطب بهذه الأساليب. لذلك هم قالوا أن ظاهر الكتاب لا يكون حجة إلا إذا ورد تفسيره في بعض كلمات المعصومين الذين هم خوطبوا بالكتاب العزيز. لا يعرف القرآن إلا أهله، لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. ومن هنا لذلك وردت بعض الأخبار، وردت رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لقتادة هذا الحافظ البصري المعروف، قال: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. أي إنما تفيد الحصر، الذي يعرف القرآن هو مخصوص بمن خوطب به القرآن، مو كل الناس تفهم القرآن، ولذلك مو من حق عموم الناس أن يستظهروا شيئا من القرآن. وأن يفهموا ظواهر الكتاب العزيز، إنما يعرف القرآن من خوطب به. هكذا ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام حينما وبخ أبا حنيفة النعمان بن المنذر، قال: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم. فإذا الكتاب العزيز ما أنزل على عامة البشر، وإنما أنزل على أهله، على من خوطب به. فلا بد لمعرفة ظاهر الكتاب العزيز من معرفة أو من سؤال أهل الكتاب ومن خوطب بالكتاب العزيز. أيضا ورد في بعض الأخبار هذا التعبير، تعبير أهل القرآن، ورد في أخبار، راح نقرأ بعضها. ولذلك ردع الإمام الصادق أبا حنيفة، وردع الإمام الباقر قتادة عن العمل بظواهر القرآن، باعتبار أن القرآن ليس ظاهرا لكل أحد، وإنما هو ظاهر لأهله ولمن خوطب به، باعتبار مشتمل على أساليب خاصة ما موجودة في كلام سائر البشر، ما موجودة في غير الكتاب العزيز. لذلك احنا نقول الظاهر حجة إلا ظاهر الكتاب العزيز لا يكون حجة. ومن الواضح، سنرجع إلى هذا قياسنا، هذا الكلام هل هو منع للصغرى أو منع للكبرى؟ حينما نقول الكتاب العزيز مشتمل على أساليب خاصة لا يعرفها إلا من خوطب به وأهل القرآن، واضح المنع إنما يكون منع للصغرى، إنما يكون منعا للصغرى. نمنع كون القرآن ظاهرا في معنى من المعاني لكل أحد، فمو الممنوع هو كبرى حجية الظواهر، وإنما الممنوع هو أن يكون الكتاب العزيز ظاهرا في معنى من المعاني أساسا. هو ليس ظاهرا في معنى من المعاني ما لم يكن مفسرا من قبل روايات أهل البيت صلوات الله عليهم. فإذا في الحقيقة هذا مو تفصيل في حجية الظهور، يعني الذي يدعي ذلك لا يدعي التفصيل في حجية الظهور، وإنما هو يقول الظاهر حجة مطلقا، غاية ما في الباب أن الكتاب العزيز ليس ظاهرا في معنى من المعاني. في خصوص هذا المورد، هذا ليس ظاهرا في معنى من المعاني، مو أن الكتاب ظاهر في معنى ولا يكون حجة فيه. فسلب الحجية حينئذ يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا ما عندنا شيء ظاهر حتى نقول هو حجة أو ليس بحجة. الموضوع منتفي، الظهور لا يكون ثابتا في الكتاب العزيز. هاي الدعوة الأولى التي ادعيت على كدليل على هذا التفصيل. هاي الرواية اللي قرأناها، هاي اللي تتحدث عن أن للقرآن أهلا، هاي الرواية الأولى موجودة في أبواب صفات القاضي الباب السادس الحديث الثاني، وبإسناده الآتي عن أبي عبد الله عليه السلام في رسالة طويلة له إلى أصحابه أمرهم بالنظر فيها وتعاهدها والعمل بها، من جملتها: أيتها العصابة المرحومة المفلحة، إن الله أتم لكم ما آتاكم من الخير، واعلموا أنه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ولا رأي ولا مقاييس، قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء، وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهلا. شوفوها الرواية تدل على أن للقرآن أهلا، وليس لكل أحد أن يتناول ما في القرآن. لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا في دينهم بهوى ولا رأي ولا مقاييس، وهم أهل الذكر الذين أمر الله الأمة بسؤالهم إلى آخر الرواية. هذه الرواية تعبر أن للقرآن أهلا. في رواية ثانية في نفس هذه الأبواب، في نفس هذا الباب السادس، هذه الرواية التي وبخ فيها الإمام الصادق أبا حنيفة، الباب السادس الحديث 27، عن أحمد بن أبي عبد الله عن شبيب بن أنس عن بعض أصحابنا أو عن بعض أصحاب أبي عبد الله السلام، في حديث إن أبا عبد الله عليه السلام قال لأبي حنيفة: أنت فقيه العراق، أنت فقيه العراق؟ الإمام الصادق يسأل أبا حنيفة: أنت فقيه العراق؟ قال: نعم. قال: فبما تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: نعم. قال: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وما ورثك الله من كتابه حرفا، إلى آخر الرواية، رواية طويلة. في رواية ثالثة في نفس أبواب صفات القاضي، الباب الثالث عشر، الرواية 25، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة، هذا الحافظ البصري المعروف، أحفظ من أهل البصرة، دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. شوية متواضع، أحسن من أبو حنيفة اللي قال نعم بضرس قاطع، شوية تواضع هذا، قال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. فقال له قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت، وأنا أسألك. إلى أن قال أبو جعفر: ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به، من خوطب به. هاي أيضا الرواية تدل على أن القرآن إنما خوطب به أهله وليس كل أحد، وبالتالي لا يكون الكلام ظاهرا، الكتاب العزيز لا يكون ظاهرا بالنسبة لكل أحد. هاي الدعوة الأولى مبنية على أن الكتاب العزيز له أساليب خاصة، لا يفهم تلك الأساليب إلا من خوطب به، فلا يكون ظاهرا بالنسبة لكل أحد. قال: ولا فرق في ذلك. هذا التفصيل الثالث، التفصيل الثالث هو تفصيل بعض الإخباريين. قال: ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب، وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب، إما بدعوى، هاي الدعوة الأولى، إما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله، كما يدل على ذلك الروايتين اللي قرأناها، ومن خوطب به، كما يدل على ذلك الرواية الأخيرة اللي قرأناها، رواية قتادة الإمام الباقر اللي وبخ بها قتادة، ومن خوطب به كما يشهد به هذا الاختصاص، ما ورد في ردع أبي حنيفة، في ردع الإمام الصادق لأبي حنيفة، وقتادة في ردع الإمام الباقر لقتادة، عن الفتوى بظاهر الكتاب العزيز. هاي الدعوة الأولى التي ذكرت. المصنف استعرض أول الدعاوى ثم بعد ذلك أجاب عن هاي الدعاوى. احنا نخالف ترتيب المصنف، يعني ما نذكر الدعاوى ثم بعد ذلك نرجع للجواب عنها ويطول الفصل بين الدعوة وبين جوابها. نذكر كل دعوة وجوابها. هاي الدعوة الأولى، المصنف أجاب هاي الدعوة بإجابات ثلاثة. الجواب الأول هو أن هذه الدعوة، هاي دعوة عدم ظهور الكتاب العزيز لكل أحد، هاي مبنية على أن المقصود من أن للكتاب العزيز أهلا ولا يعرفه إلا من خطب به، المقصود بعدم المعرفة هو أن غير من خطب بالكتاب لا يعرف شيئا من الكتاب العزيز. هاي الدعوة مبنية على ذلك، مبنية على أن لا يعرف الكتاب إلا من خطب به. يعني شنو؟ يعني أن غير من خطب بالكتاب العزيز لا يعرف شيئا من الكتاب بنحو العموم الاستغراقي، لا يعرف شيئا من الكتاب العزيز. ومن الواضح أن هاي الدعوة دعوة باطلة، ليس المقصود ذلك، ليس المقصود من أن إنما يعرف الكتاب من خطب به، يعني أن من لم يكن مخاطبا بالكتاب، عامة الناس من غير المعصومين لا يعرفون شيئا من الكتاب ولو بنحو العموم الاستغراقي، وإنما المقصود أن غير من خطب بالكتاب العزيز لا يعرف الكتاب العزيز بتمامه. هذا المقصود، المقصود أن للكتاب أهلا، وأن إنما يعرف الكتاب من خطب به، يعني المعرفة التامة، المعرفة الشاملة. لا يعرف القرآن معرفة شاملة تامة بالناسخ والمنسوخ، كما ذكرت هاي الرواية، ذكرت الناسخ والمنسوخ، بالناسخ والمنسوخ والمجمل والمتشابه والمطلق والمقيد إلا أهل البيت صلوات الله عليهم. أما غيرهم هذا لا يعني أنهم لا يعرفون شيئا من الكتاب. المقصود بأنما يعرف الكتاب المعرفة التامة الشاملة، هاي المعرفة التامة الشاملة واضح، هاي مختصة بالأئمة وبأهل الذكر كما ورد في الكتاب العزيز، هاي مختصة. ولكن هذا لا يعني أن غيرهم لا يعرف شيئا من القرآن، هذا أمر ليس مقصودا حتما، لأن كن من يعرف أساليب اللغة، كن من له اطلاع على أساليب اللغة يعرف شيئا من القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه بعض المواعظ، بعض القصص، هاي معروفة لكل أحد، كل من إلى اطلاع، أدنى اطلاع على العربية هو يعرف بعض قصص الكتاب العزيز، بعض المواعظ، بل حتى بعض آيات الأحكام أيضا تكون معروفة لكل أحد، كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، تمام، هاي آية من آيات الأحكام، لكن واضحة هي دالة على تحريم القرآن، هاي ليست من المختصات وليست مختصة بمن خطب بالكتاب العزيز. فإذن ليس المقصود من اختصاص معرفة الكتاب ببعض الناس بالمعصومين سلام الله عليهم أجمعين، ليس المقصود بذلك أن غيرهم لا يعرف شيئا من القرآن بنحو العموم الاستغراقي، وإنما لا يعرفون تمام القرآن. هذا هو المعنى الواضح، و بعض الروايات قلت أشارت إلى ذلك، ذكرت هاي مسألة الناسخ والمنسوخ. أي رواية هاي اللي ذكرت؟ هاي الرواية الحديث 27، هاي اللي تتحدث عن توبيخ الإمام الصادق لأبي حنيفة، ولما سئل أنت فقيه العراق قال نعم، قال فبما تفتئهم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه. قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته؟ شوفوا حق معرفته، هو ادعى لنفسه ذلك. احنا نقول لا، هذا مختص بأهل بيت العصمة، لكن غيرهم لا يعني أنهم لا يعرفون شيئا من القرآن. نعم هم لا يعرفون القرآن حق معرفته. وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال نعم. فإذا هذا التوبيخ إنما هو على دعوة معرفة القرآن، المعرفة التامة الشاملة. أما غيرهم يعرفون القرآن لكن بدرجة أخف، لا تقربوا الزنا مثلا، أقيموا الصلاة، أي واضح تدل على وجوب إقامة الصلاة ومفهومة لكل أحد. هذا اللي إحنا نستدل بظاهره، نستدل بظاهر هاي الآية الكريمة على تحريم الزنا مثلا وعلى وجوب الصلاة. هذا شنو اللي بي؟ هذا ما يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى تفسير حتى يدعى منع الصغرى فيه. الصغرى تامة والكبرى المفروض كلية، فنستدل بحجية هذا الظاهر ويكون هذا الكلام ظاهرا في معنى من المعاني يكون حجة في هذا الجواب الأول اللي ذكر المصنف. قرينا هاي الدعوة ثم يقول أو بدعوة أو بدعوة، يذكر هاي الدعوة الخمسة إلى أن يقول أما الأولى في مقام رد هاي الدعاوى، يقول وأما الأولى فإنما المراد، هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول عن الدعوة الأولى. يقول أما الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه. المقصود مما دل على اختصاص فهم القرآن، شنو المقصود؟ المقصود اختصاص فهمه، اختصاص فهم القرآن الكريم بتمامه بمتشابهاته ومحكماته بدأته. ليش تعليل هذا علما؟ تعليل لهذا إرادة هذا النحو من الاختصاص. وليش أن المقصود الاختصاص بتمامه؟ يعني أن من خوطب بالقرآن يعرف هو مختص بمعرفة القرآن بتمامه. ليش هذا النحو من الاختصاص؟ يقول بداهة أن فيه، أن في القرآن الكريم ما لا يختص به، ما لا يختص بمن خوطب به. أكو في الكتاب العزيز قصص وأكو مواعظ، هاي ليست مختصة بمن خوطب بالكتاب، بل بالعكس قد يدعى أن هاي المواعظ هي لغير من خوطب بالقرآن الكريم. مو هاي المواعظ مو للأئمة، المواعظ لنا، المواعظ والقصص إنما وردت لنا لعامة الناس حتى ينتفعون بتلك المواعظ. حتى أن فيه ما لا يختص به كما لا يخفى، ما لا يختص بمن خوطب به كما لا يخفى. القصص، المواعظ، السرد التاريخي لبعض القضايا وبعض الآيات، بعض آيات الأحكام أيضا هي ليست مختصة بهم. هذا الجواب الأول. ثم المصنف بعد ذلك يذكر جوابين آخرين يأتي عنهما الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم. بسم الله.